وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو واحد لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، واحد احد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. نحمده تعالى حمد الشاكرين ونشكره شكر الحامدين، لا نحصي ثناء عليه، هو كما اثنى على نفسه: ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. الحمد لله عظيم المنة، ناصر الدين بأهل السنة، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، لا يكشف الضر سواه، ولا يجيب المضطر إلا إياه، نعوذ من سخطه برضاه، وننزل فقرنا بغناه، نستغفره ومن يغفر الذنوب إلا الله، نحمده والحمد من إنعامه، إذ ذكرنا إياه من إلهامه، سبحانه أحصى كل شيء عددا، وأحاط بكل شيء علما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، فلقى البحر لموسى الكريم، وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. اللهم إنا نستغفرك من نقل الخطوات إلى الخطيئات، ومن سوق الشبهات إلى الشهوات، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نسألك اللهم ألسنة تتحلى بالصدق، وقلوبا تتقلب مع الحق، وأنفسا تقهر الهوى، وعزائم تهزم الخنا، لا تضلنا بعد الهدى، تولنا فيمن توليت، أنت أولى بنا منا، فأعنا يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لغنى له عن فضل ربه طرفة عين. وأشهد شهادة صدق وقول حق أن محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، ابتعثه ربه بالهدى ودين الحق، ليظهره على الدين كله، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة، تاركا أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، ما يزيغ عنها إلا هالك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين، يقول رب العزة سبحانه وتعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. فدوام الحال من المحال معاشر المسلمين، والحياة لا تسير على وتيرة واحدة، ولا تستقيم على نمط واحد، ولا على حال واحدة، يقلبها الله تبارك وتعالى حيث يشاء. فالنعيم ليس بسرمدي مقيم، وكذلك معاشر المسلمين، البأس والشقاء ليس يقيم، وليس بأبدي سرمدي أزلي هو الآخر. هذا ما تسوقه لنا سورة من سور القرآن الكريم. هذه السورة معاشر المسلمين تروي لنا هذا المثل، وتروي لنا هذا الدرس. سورة أنزلها الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم في الفترة المكية وقبل هجرته، عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم، فعاشها الرعيل الأول من الفئة المؤمنة الأولى المستضعفة التي بادرت إلى الإسلام. فكانت هذه الفئة هي الصابرة المحتسبة، عاشوا آياتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت عصيب من بواكير الإسلام. ولا أطيل معاشر المسلمين في هذه المقدمة، لأنني أريد العبرة والعظة، وأريد معاشر المسلمين أن أصل إلى الدروس المستفادة من قصة ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة من سور القرآن أسماها باسم نبي من الأنبياء، يعرفها القاصي والداني، ويحبها الصغير والكبير والقريب والبعيد، ألا إنها سورة يوسف عليه السلام. معاشر المسلمين، وحتى لا يذهب عقلك في الخيال مذاهب، فأنا لا أريد تفسير السورة، ولا أريد من قريب أو من بعيد أن أتعرض للسورة بالكامل من داخلها، فهذا يحتاج إلى مساحة زمنية طويلة، وكل خطبة منها تحتاج إلى فترة وقتية غير قصيرة، وهو ما لا يتوفر بالنسبة لنا من قريب أو من بعيد. وإنما سنحاول الوقوف مع الدروس الأساسية والرئيسة والأصلية،
داخل هذه السورة المباركة، فالله المستعان وعليه التكلان ومنه المدد والعون، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. معشر المسلمين، قبل الدخول إلى هذه السورة، سورة يوسف هي سورة مكية، والسورة المكية كما اتفقنا هي السورة التي تنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، والمدني هو ما تنزل بعد الهجرة لا ما تنزل في مكة أو المدينة. فقد يكون القرآن مدنيا وتنزل بمكة، كما قال رب العزة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهي آية مدنية معاشر المسلمين، لأن العبرة بالزمان وليست بالمكان، ذلك أن الزمان هو أشرف من المكان معاشر المسلمين. فعندئذ نفهم أن هذه السورة قد تنزلت قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض أقوال أهل التفسير أن هذه السورة تنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت شديد عصيب من أوقات الدعوة الإسلامية، فقد تنزلت هذه السورة والرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام في شعب أبي طالب، لما حاصرتهم قريش حصارا اقتصاديا ومنعت التعامل معهم، بل منعت وصول الطعام والشراب إليهم، حتى أن أصوات الصغار وأصوات الشيوخ والأنين تسمع من بعيد ومن قريب، ولا أحد يقترب من شعب أبي طالب إلا وهو يسمع أولئك الذين يئنون ويتألمون من شدة الجوع، وقد حوصروا فيه وليس بشيء ولا لشيء إلا أنهم قالوا ربنا الله. تنزلت هذه السورة في هذا الوقت الشديد العصيب الجهيد من حياة المسلمين ومن فترات الدعوة الإسلامية، لتكون سببا من أسباب ثبات المؤمنين، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فأراد رب العزة أن يقول للمسلمين أن البلاء قد يصل إلى مبلغ عظيم، وقد يبلغ مبلغا كبيرا، حتى أن الصغير يبتلى دون أن يكون قد قدم خيرا أو شرا نتيجة حقد إخوته عليه، وهو ما توفر لأهل مكة لما حقدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أخ لهم وقريب لهم. ثم بعد ذلك تطور الأمر إلى ترك مكة كلها، فكان هذا من باب الإعداد للرعيل الأول، ومن باب الإعداد للفئة المؤمنة الأولى التي ستملك العالم بعد سنوات معدودات، كما ملك يوسف عليه السلام مصر بعدما كان سجينا وبعدما كان أسيرا في سجنها، فمن السجن والأسر إلى القصر والملك بفضل الله تبارك وتعالى. الأمر الآخر معاشر المسلمين، أن سورة يوسف سميت باسم نبي الله يوسف، وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. والتقاه النبي عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم في ليلة المعراج، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بخير وأثنى عليه، والقرآن الكريم يذكر القصة كاملة، ولم يذكر رب العزة قصة كاملة لنبي في سورة واحدة إلا في هذه السورة. قال علماؤنا: لأن هذه السورة بدأت برؤية، وهذه الرؤية هي التي سيترتب عليها بعد ذلك جميع الأحداث، فلا بد من ترتيب ولا بد من اتصال بين الأحداث وترابط بين الوقائع وبين بعضها البعض، ولذا جاءت السورة كاملة والقصة كاملة في هذه السورة. والذي يسترعي الانتباه والذي يلفت الأنظار معاشر المسلمين في هذه السورة أيضا، أن هذه السورة الحق تبارك وتعالى جعلها سورة الإحسان، بمعنى أن كلمة الإحسان وأن صفة الإحسان هي صفة غالبة في هذه السورة، وأن صفة الإحسان تغلب على يوسف عليه السلام، والكلمة بمشتقاتها تتكرر في هذه السورة: إنا نراك من المحسنين، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. هكذا كانت كلمة الإحسان معاشر المسلمين كلمة متكررة داخل هذه السورة، ليدل الدليل على أنها سورة الإحسان كما سنرى. يبقى أمر معاشر المسلمين، ألا وهو أن هذه السورة سميت في القرآن الكريم بأحسن القصص. جاء في الحديث الصحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين لما تنزل عليه القرآن زمنا. قال الصحابة: ألا يقص الله تبارك وتعالى علينا؟ لأن القرآن الكريم معاشر المسلمين فيه الشريعة، فيه الأحكام، وفيه الحكم، وفيه الأقسام، يعني الأيمان، يعني ما تحلف به وما تقسم به. ويبقى القسم الأخير بعد الأمثال، ألا وهو القصص. فالصحابة طلبوا أن يقص رب العزة سبحانه وتعالى عليهم، فأنزل الله عز وجل: نحن نقص عليك أحسن القصص. فلماذا يقول رب العزة أحسن القصص في هذه السورة ولم يقلها في سورة أخرى، رغم أن كل قصص القرآن حسن، بل هو أحسن القصص مطلقا؟ قالوا: لأن هذه السورة هي التي حوت قصة نبي بالكامل، ولم تحو سورة أخرى قصة كاملة مثلها. ثم لأن الله عز وجل ذكر في هذه السورة قصص الطير والإنسان والحيوان والنساء وكيد النساء والرجال ومكر الرجال، وذكر العبيد والملوك، وذكر القصور والسجون، وذكر الشيطان والإنسان، وذكر جميع ما في هذه الأرض معاشر المسلمين، ذكر سبحانه وتعالى التجار، ذكر الآبار، ذكر البدو، ذكر الحضر، ذكر الإخوة، وذكر الكيد الذي يكون بينهم، وذكر الآباء والأبناء، وهكذا ذكر رب العزة كل شيء في هذا الوجود في هذه السورة. فسميت بأحسن القصص معاشر المسلمين. وقول لطيف بديع، ألا وهو أن كل من في هذه السورة كان مآله إلى خير، وكان مصيره إلى خير. فأما يوسف فعاد لأبيه، وأما أبوه فعاد إليه بصره بعد عودة يوسف، وأما الإخوة فبعد أن بدأوا هذه السورة بالحقد والحسد على أخيهم، فإن الله عز وجل قد تاب عليهم وتمت مسامحتهم والعفو عنهم من قبل أبيهم ومن قبل أخيهم عليهم السلام. وامرأة العزيز والنسوة عفى عنهن يوسف، والملك وأهل مصر صاروا إلى خير بتأويل الرؤيا وتعبير الرؤيا التي جعلها الله تبارك وتعالى سببا في خروج يوسف عليه السلام، وفي علوه في الأرض بالحق، وفي تمكينه وانتصاره عليه السلام. إن سورة يوسف عليه السلام يقول الحق تبارك وتعالى في أولها: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وحينما تنظر في هذه السورة تجد عجبا من عجب الله عز وجل. الصبي الصغير يؤخذ من بيت أبيه، يؤخذ من أمام وجه أبيه حتى يكون خاليا لإخوته، ثم يلقى في بئر، وإذا بحبل يتدلى في آخره دلو، فيخرج الدلو بهذا الغلام، فينقذ من الجب، فيباع بيع العبيد، ومن بعدها إلى العبودية إلى الرق، ومن بعدها معاشر المسلمين إلى الأسر وإلى السجن، ومن الأسر والسجن إلى القصر. فربما تحدث أحد الناس فقال: هذه ليست قصة حقيقية، هذه ليست قصة حقيقية، وإنما هي من خيال مؤلف أو كاتب حاذق يستطيع أن يقوم بحبكة طيبة وبحبكة جيدة لقصة من القصص. فإذا بالقرآن يعاجلك في آخر هذه السورة: وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. ثم بعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: ما كان حديثا يفترى. ليقول رب العزة لنا: إن قصة يوسف عليه السلام هي قطعة من هذه الحياة، إن قصة يوسف عليه السلام هي نموذج من حياة البشر ومن حياة الناس على وجه الأرض. ولا بد أن يكون فيها الدرس، ولا بد أن يكون فيها العبرة، ولا بد أن يكون فيها العظة. العبرة معاشر المسلمين، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى، هكذا قال رب العزة. والعبرة من العبور، والعبور أن تعبر إلى الماضي السحيق حتى تعود منه بدرس وبعبرة وبعظة تنفع في هذه الحياة وتسير عليها في هذه الدنيا. لأن رب العالمين ما أورد القصص إلا لهذه العبرة وإلا لهذه العظة. ننطلق إلى الدروس الثلاثة التي نريد أن نتحدث عنها في قصة يوسف عليه السلام. الدرس الأول معاشر المسلمين هو القدر، والإيمان بالقدر هو أحد مفردات الإيمان معاشر المسلمين، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين لما جاءه جبريل عليه السلام في صورة أعرابي شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من الصحابة أحد. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ثم زاد قائلا: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. والقدر ما قدره رب العالمين، فإذا وقع كان قضاء معاشر المسلمين، فهو العنصر السادس الذي لا بد أن يؤمن به المؤمن ولا بد أن يسلم به المسلم لله عز وجل. والقدر سر من أسرار الله تبارك وتعالى، لا يكشفه رب العزة حتى يدخل أهل الجنة إلى الجنة، فيخفى على كل نبي مرسل وعلى كل ملك مقرب، لا يفهمه أحد ولا يفهم سره، ولكن يجب عليك أن تؤمن به إيمانا كاملا وجازما، وأن الأقدار بيد الله، وأن الله كتب في اللوح من كل شيء، وأنه سبحانه وتعالى علمه سابق وعلمه حال، وعلمه سبحانه وتعالى بما كان وبما يكون وبما لم يكن، لو كان كيف سيكون. ثم بعد ذلك تعلم أن مشيئة الله سابقة على مشيئة العباد. ثم تعلم الخلق، والله خلقكم وما تعملون، خلق الله كل صانع وصنعته. فإذا أنت آمنت بهذه الأربع تيسر لك فهم القدر وأنه سر من أسرار رب العزة سبحانه وتعالى. القدر في هذه السورة عجيب، النتائج تخالف المقدمات معاشر المسلمين، فالمقدمة تؤدي إلى نتيجة من جنسها. فإذا قلنا الرجل يمشي، فالنتيجة أنه سيصل إلى مبتغاه، هكذا تسير الأمور بمنطقية البشر، إلا أن رب العزة سبحانه وتعالى يجعل النتائج تخالف المقدمات. فهذا الصبي الصغير الذي أراد إخوته أن يبيعه، أن يبيعوه عبدا، إذا به يملكهم، بل يملك الأرض التي يقف عليها. وامرأة العزيز أرادت أن تذل يوسف فأعزه الله وأذلها سبحانه وتعالى، بل من يقول أن ساعة العسرة تصبح هي الطريق إلى المجد، بمعنى أن ساعة العسرة وهي الإلقاء في الجب، وهي الإلقاء في غيابات هذا الجب، وأن يباع يوسف عليه السلام بيع العبيد وهو السليل الكريم للأنبياء الكرام. كانت هذه اللحظة شديدة على صبي صغير وعلى طفل صغير، لكنها كانت الطريق إلى المجد، لكنها كانت الطريق إلى العلو وإلى الرفعة، فمن السجن والرق والعبودية والأسر إلى القصر، إلى امتلاك مصر كلها معاشر المسلمين. فهكذا ترى أن الله تبارك وتعالى يصرف القدر على أكمل وجه وعلى أحسن وجه. قد يكون مشهد القدر صعبا على بعض الناس في بعض الأوقات، من فقدان حبيب من الأحبة، ابن من الأبناء يفقده، قد يفقد أبا حبيبا، قد يفقد أمة، قد يفقد مالا، قد يفقد صحة، قد يفقد منصبا، هذه الأمور تكون صعبة على الإنسان في وقتها، لكن أليس بهذا الكون من مدبر سبحانه وتعالى؟ قال: يدبر الأمر. إن الله عز وجل أراد أمرا، وإذا أراد الله أمرا هيأ أسبابا، فكان من ضمن تهيئة الأسباب لأمر الله الذي يقضي بانتقال بني إسرائيل إلى مصر، وولادة موسى عليه السلام، وإخراجهم من مصر، وهلاك فرعون، أن ينتقل يعقوب وهو إسرائيل عليه السلام من بدو الشام إلى مصر. فكيف ينتقل؟ وما هي الأسباب؟ الأسباب سببها رب العزة سبحانه وتعالى، وساقها منذ انتقل يوسف عليه السلام من بدو الشام ومن هذه البادية إلى الحاضرة في مصر ليصبح ملكا عليها، حتى وإن دخلها عبدا ورقيقا، حتى وإن دخلها مأسورا عليه السلام، لكنه في النهاية سيملكها وسيملك الجميع، وبرؤيا منام لمالك في ذات التوقيت معاشر المسلمين، لأن الله عز وجل بيده الأسباب، وما يعلم جنود ربك إلا هو. إن رب العزة سبحانه وتعالى في كل موقف من مواقف هذه السورة يريد أن يقول لنا: إنه قد خلقنا لنتربح عليه لا ليتربح علينا، وخلق كل شيء بقدر، ولا يقع في ملكه سبحانه وتعالى إلا ما يريد، وأنه لا يريد لعبده إلا الخير. فإذا ما آمن العبد وسلم لله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى يجزل له العطاء، ورب العزة بذل الخير للناس جميعا، فليس على العبد إلا أن يسلم لله سبحانه وتعالى. كان يوسف عليه السلام عند أبيه، يغذوه يطعمه يهتم به يحفل به ويبالي به كثيرا وطويلا. فلما انتقل إلى مصر كان الأمر شديدا على يوسف، لكنه تعلم الحساب والزراعة وصار حفيظا أمينا لينقذ أمة بالكامل من الجوع. فمن الذي دبر هذا؟ ومن الذي صرف هذا؟ ومن الذي قدر هذا؟ إن هذا لا يمكن أن يكون عبثا بحال من الأحوال. ثم بعد ذلك معاشر المسلمين، كان يوسف عليه السلام في قصر العزيز الذي يتمنى الجميع أن يقيموا فيه، ولكنه لم يجد نفسه فيه، لم يجد راحته فيه. ليدل الدليل معاشر المسلمين على أن مصلى صغير بجوار ترعة من الترع معاشر المسلمين خير من قصر يطاول السحاب وعنان السماء، إذا كان هذا القصر فيه العصيان لله وفيه العبادة لغير الله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى يدلل لنا في كل موقف من مواقف هذه السورة أنه على كل شيء قدير، وأن خيوط القدر يحركها سبحانه وتعالى كما شاء، وأن ثوب السعادة هو ثوب جاهز لمن صبر ولمن رضي بقضاء الله عز وجل يرقل فيه في النهاية معاشر المسلمين. والقصص التي تدل على أن قدر الله حسن هي قصص كثيرة وقصص عظيمة معاشر المسلمين. ذلك الرجل الذي كان عنده خيل ثم كان عنده فرس يحبه، هذا الفرس معاشر المسلمين تاه منه وضل، فقال خير، فالناس قالوا بل شر، قال ومن قال أن هذا شر؟ فلما كان الأمر كذلك إذا بابنه يضيع منه فقالوا له شر، قال بل هو خير إن شاء الله، يعود ولده ومعه الفرس ومعه قطيع آخر من الخيل معاشر المسلمين، فقالوا له خير، قال ومن قال أنه خير؟ لا بد أن فيه شر. ومن ثم عبد الخيل على ولده فكسرت رجل ولده وكسرت ساقه، فجاء بعد ذلك الناس يعزونه، قال لعله خير إن شاء الله. فلما كان ذلك بأمر الله عز وجل جاء الملك وكان يأخذ كل شاب من الشباب إلى المعارك ليقاتل معه، فوجد هذا الشاب قد كسرت رجله ولا يمكن أن يخرج معه، وهو الابن الوحيد لأبيه الذي يمرض بعد ذلك فلا يقوم عليه ولا يقوم على خدمته إلا ولده. فهكذا ترى ربك سبحانه وتعالى في كل وقت في كل حين يدبر لك، يدبر لك سبحانه وتعالى لإيصال المصلحة إليه، وهذا ما يتأثر في قصة يوسف عليه السلام. فترى أن رب العزة قد نسج من القدر حلة السعادة ليرفل فيها يوسف عليه السلام. الأمر الآخر معاشر المسلمين من الدروس المستفادة لهذه القصة وهي قصة يوسف عليه السلام هو رفض الإحسان الذي تكرر في هذه السورة عدة مرات. والإحسان هاهنا نقصد به المعنى العام، المعنى الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم كمرتبة ثالثة من مراتب الإيمان لما سأله جبريل عليه السلام قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذه عبادة الرغبة وهذه عبادة الرهبة. الرغبة أن تعبد الله كأنك تراه مقبلا عليه، فإذا لم يصلح هذا لنفسك قال صلى الله عليه وسلم فإن لم تكن تراه فإنه يراه. فهذه عبادة الرهبة وعبادة الخشية وعبادة الخوف من الله سبحانه وتعالى. ثم الإحسان أيضا بالمعنى العام وهو إيصال المصالح والمنافع للعباد، وأيضا الإحسان إحسان الله إلى عبده وإحسان العبد إلى ربه عز وجل وإحسان العبد إلى العبد. وسترى يوسف عليه السلام أحسن أي إحسان في هذه السورة، أحسن أولا معاشر المسلمين إلى سيده الذي رباه والذي تعهده والذي قال لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. كان يوسف عليه السلام معاشر المسلمين لما غلقت امرأة العزيز الأبواب وراودته عن نفسه كيف كان الأمر، قال معاذ الله إنه ربي، يعني الذي رباني يعني الذي هو بمثابة أبي فأنت لي بمثابة الأم. ولا يستطيع ولد أن ينكح أمه أو أن يفعل معها الفاحشة، ولا يستطيع ولد أن يخون أباه، لأنك إن لم تكوني أمي فأنت امرأة أبي، وامرأة الأب محرمة على التأبيد في كافة الأديان معاشر المسلمين. فأحسن إلى هذا الرجل إحسانا بليغا كما أحسن إلى ربه عز وجل. إن يوسف عليه السلام كان شابا، كان فتى، والشباب ثورة، والشباب ثورة، وهي امرأة ثيب، وهي التي تملكه، هي أجمل امرأة في مصر، هي أجمل امرأة في العصر، هي أجمل امرأة في القصر، وهي التي تدعوه إلى نفسها، وهو غريب، والغريب يفعل في دار غربته ما لا يفعل في داره، فإن أحدا من أهله لا يراه، ثم بعد ذلك هي سيدته وهو عبد، والعبد لا يريد إلا إرضاء سيده، لأنه ملك لسيده الذي ملك، ومع ذلك يستمسك بربه سبحانه وتعالى قائلا إنه معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ورغم أنه فعل هذا، ورغم أنه من سلالة الأنبياء، ورغم أنه مؤمن بالله، لكنه لم يرتكب إلى إيمانه السابق، ولم يرتكب إلى نفسه وإلا ضاع. وهذا قوله صلى الله عليه وسلم في الدعاء: لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فلما توكل على الله ولم يتكل إلى نفسه ولم يوكل أمره إلى نفسه نجاه رب العزة سبحانه وتعالى. امرأة العزيز أرادته ولم تعلم أنها تقامر بالقمر، فلما تمنع عليها ولما استعصى عليها ولم يأتي بالرغبة أرادت أن تأتي به بالرهبة، ولكنه عليه السلام يحسن إلى ربه فلا يقع في الزنا، ويحسن إلى سيده فلا يخونه في امرأته، ثم بعد ذلك معاشر المسلمين يحسن إلى امرأة العزيز فلا يفضحها. هذه لمحة عجيبة في حياة يوسف عليه السلام، حتى أنه لما دخل إلى السجن، حتى أنه لما حدث الملك بأمره قال: ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، ولم يقل ما بال امرأة العزيز. سلوها لما راودتني وغلقت الأبواب، لم يفصل في هذا معاشر المسلمين، لأنه غسل قلبه بماء الإيمان فصار العفو يسيل منه، بل قل صار العفو وصار الحلم نهرا يجري في قلب يوسف عليه السلام، فاتسع للعفو عن هؤلاء جميعا، فكانت صفة بارزة واضحة هي صفة الإحسان التي تبدو في شخصية يوسف عليه السلام. سيدنا يوسف عليه السلام لما بعد ذلك جاءه إخوته وهم الذين أخذوه من وجه أبيه ألقوه في غيابة الجب، باعوه بيع العبيد وباعوه بثمن بخس قليل، لأن القصة لم تكن مالا، إنما هي قصة عدم استبقائه. ثم اتهموه بعد ذلك بالسرقة، فقالوا: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال: أنتم شر مكانا. فلم يذكر ذلك كله، وإنما سامحهم مسامحة عجيبة. وإنما يوسف عليه السلام معاشر المسلمين لم يذكر أي شيء من هذا، بل إنه قال من بعد أن نزر الشيطان بيني وبين إخوتي، فإذا به يلزم الشيطان بهذه الجريمة، لأنه في وضع مسامحة وعفو، فلا يريد أن يعكر عليهم، بل إنه قال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، ولم يقل: وقد أحسن بي إذ أخرجني من البئر، وقد أحسن بي إذ أخرجني من الجب، حتى لا يحرج إخوته في موضع العفو، وحتى لا يحرج إخوته، وحتى لا يحزن إخوته في هذا الموضع، وهو الموضع الذي كان فيه التمكين وفيه تحقق الرؤية. يوسف عليه السلام أحسن إلى أهل مصر رغم أن أهل مصر قد أساءوا إليه. النسوة راودته عن نفسه كما فعلت امرأة العزيز التي أدخلته إلى السجن بتهمة فيها الفاحشة وبتهمة مخلة بالشرف والآداب، وكذلك سكت رجال السلطة أمام عنفوان شهوة نسائهم، فلم يكن رجل منهم ليسكت امرأته ولا ليقسمها، لأن الأمر أن الإدارة في وقتها كانت واضحة أنها إدارة نسوية صرف، فلم يقل حتى العزيز بطلاق امرأته ولا بتهذيبها، وإنما كانت الكلمة: يوسف أعرض عن هذا واستغفري ذنبك إنك كنت من الخاطئين. فهكذا سارت الأمور في مصر كما سارت الأمور في بيت أزواج النسوة الذين سكتوا جميعا، وبدلا من أن يؤدب كل رجل امرأته لم يكن إلا أنه جاء إلى الضحية وهو يوسف عليه السلام. وهذا مضحك ممكن في ديارنا معاشر المسلمين، لأن الجاهلية تعود بوجهها البشر تارة أخرى، ولأن الناس يرضون بالمنكر الآن، ولأن الناس يتحدثون إلى من يأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر أنك أنت المخطئ. وكم ذا بمصر من المضحكات، ولكنه ضحك كالبكى. نعم معاشر المسلمين، ضحك يجر إلى البكى حينما تقرأ هذه الأشياء وحينما تقرأ هذه الأمور. وبعدها من يأمر بالمعروف ومن ينهى عن المنكر هو المليم، وهو الواقع تحت مطرقة التوبيخ والتأنيب. على كل الأحوال أحسن يوسف إلى من سجنوه، ففسر لهم الرؤيا، وفي تفسير الرؤيا نفسها كان الإحسان مرتين. الإحسان الأول بعد تفسير الرؤيا أنه دلهم على ما ينفعهم معاشر المسلمين، أن يتركوا السنبل في مكانه، لا يخرجوه من أوراقه، ولا يخرجوه من طبيعته التي خلقها الله تبارك وتعالى عليه. ثم بعد ذلك كان الإحسان الآخر أنه لما رأى الملك الرؤيا، رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، وانتهى الأمر عند هذا الحد. ولكن قال ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. أعطاهم الأمل، لأن السبع سنوات الشديدة العجاف التي يكون فيهن الجفاف ويكون فيهن الجب، هذه السنوات ستكون شديدة على أهل مصر. فما الذي سيحدث بعدها؟ لو سكت يوسف عليه السلام لقال الناس المخزون سينتهي، المخزون لم يكفي، المخزون كذا وكذا وكذا، وسيسرق الناس. ولكنه حدد المهلة وأعطاهم أمل أن بعد هذه السنوات عام ستمطر فيه السماء بأمر الله، تمتلئ الطرول باللبن بالعصير، بعد ذلك تمتلئ أيضا الظهور باللحم، والأرض تعيد تارة أخرى لتخرج ما كان فيها بأمر ربها سبحانه وتعالى. فأعطاهم الأمل معاشر المسلمين. أحسن إلى أبيه يوم أن أتى به من البادية ومن المجاعة إلى مصر ليكون في كنفه وليكون في جواره، فهذا هو الإحسان الذي نراه. ولذلك قال يوسف عليه السلام: ألا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، يعني الذين أحسنوا بصبرهم، الذين أحسنوا بتقواهم، الذين أحسنوا إلى ربهم، وأحسنوا بعد ذلك إلى إخوتهم، وأحسنوا إلى من أساء إليهم معاشر المسلمين. فكما ترون أن الإحسان صفة غالبة على يوسف عليه السلام وعلى هذه القصة. بقي لنا درس يصعب علي أن أتمه كله، فسوف أقول بعضه وأكمل الجزء الفاضل منه أو المتبقي منه بعد الخطبة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بره الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له عن فضل ربه طرفة عين. وأشهد شهادة صدق وقول حق وصحة طوية وعزيمة قوية أن محمد عبد الله ورسوله، الدر جبينه إذا سر استنار، والبحر يمينه إذا أعطى عطاء من لا يخشى الفقر والاقتار. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين الأطهار. ما جن ليل وما تعاقب نهار وما حن قمري على الأشجار. أما بعد معاشر المسلمين، الرؤيا وهي التي رآها يوسف عليه السلام في أول حياته وقصها على أبيه، ثم رأى الملك رؤيا بعد ذلك معاشر المسلمين، فكانت الرؤيا الأولى سببا في حقد الإخوة وحسدهم ليوسف عليه السلام، وكانت الرؤيا الأخيرة هي التي بسببها خرج يوسف عليه السلام أو أخرج يوسف عليه السلام من سجنه. وبين الرؤيتين معاشر المسلمين كلام كثير، أما الكلام الأول فليعلم الجميع أن رؤيا قد يراها الصبي الصغير وقد يراها الكافر أيضا، لأن يوسف عليه السلام لما رأى الرؤيا كان غلاما صغيرا وكان فتى صغيرا لا يعي معناها، ولكنه جاء إلى أبيه فأخبره بالأمر. وكذلك أيها الكرام، الملك كان كافرا ولم يكن مسلما طرفة عين، ورأى رؤيا حق. وكذلك كان بعض الصحابة قبل إسلامهم كان بعضهم يرى أنه في واد ضيق وأنه يشعر باختناق، ثم يخرج إلى واد رحيب واسع فيه خضرة. فكان أبو بكر يفسر هذه الرؤيا أنه يخرج من ضيق الكفر إلى سعة الإسلام بعد ذلك. وكان الصحابة آنذاك بعضهم كفارا لم يكن قد أسلم بعد، فالكافر قد يرى رؤيا حق تهديه إلى صراط الله المستقيم وتنفع الناس بعد ذلك، وما ذلك إلا من تيسير الله عز وجل. الرؤيا معاشر المسلمين تعريفها أنها خواطر، يعني أفكار ترد على عقل النائم كما ترد الخواطر والأفكار على عقل المستيقظ. يعني ربما وأنت مستيقظ لم تنم تأتيك بعض الخواطر، تتذكر بعض الحوادث هكذا، وكذلك يحدث إذا كنت نائما. فإذا كانت بحضرة الملك، يعني كنت نائما على وضوء وكنت بأداء السنن التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم بها قبل نومه من الدعاء ومن النوم على جنبك الأيمن ومن نفض السرير وأيضا من النوم على طهارة، كانت بحضرة الملك فكانت رؤيا صالحة. فإن كانت بحضرة الشيطان فهي رؤيا غير صالحة. والرؤيا الصالحة معاشر المسلمين هي جزء من 46 جزءا من النبوة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ما تعريف الرؤيا الصالحة؟ الرؤيا الصالحة هي الرؤيا التي لا أضغاث فيها، والأضغاث هي الأخلاق معاشر المسلمين. فترى رؤيا واحدة وقد ترى فيها رمزا من الرموز، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين قد رأى في نومه عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم أنه قد شرب عمر فضلة، يعني ما تبقى من الشراب الذي كان يشربه النبي عليه الصلاة والسلام، فكان هذا رمزا إلى شيء. فكان الرمز ساعتها أن عمر بن الخطاب هو وريث علم النبوة الأبرز بين الصحابة، فقال رسول الله أولتها العلم، فورث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم. ولذلك ستجد أن كثيرا من الأحكام الشرعية قد استقر في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بمشورة من الصحابة، كحد جلد شارب الخمر. كان حد أو جلد شارب الخمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الصحابة كان يؤتى بالشارب، فمن الضارب بثوب ومن الضارب بنعل ومن الضارب بعصاه. فلما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وبمشورة علي بن أبي طالب وبإجماع من الصحابة تحول بعد ذلك إلى جلد معاشر المسلمين. ثم بعد ذلك عدة أمور أخرى، وكذلك رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وعليهم قمص، والقمص جمع قميص، فمنهم من يبلغ قميصه الثديين ومنهم من كان قميصه سابغا، فكان عمر بن الخطاب قميصه يجرجر. قال فأولته الدين، يعني كان دين عمر سابغا، يعني كان يغطيه، وكان واضحا أن الدين هو الذي يوجهه وأن دين الله عز وجل هو الدافع الأول في حياة عمر رضي الله عنه وأرضاه. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في دار النطاق، فقالوا له يا رسول الله وهو يأكل رطبا، قالوا فما أولتها يا رسول الله؟ قال أولتها أن ديننا قد طاب وأنه سيرتفع إن شاء الله تبارك وتعالى. وهكذا تكون الرمزية في النوم معاشر المسلمين. وبعد ذلك تأتي الرؤيا غير الصالحة، والرؤيا غير الصالحة هي التي فيها أضغاث، يعني فيها كوابيس وفيها تلاعب من الشيطان. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين الرؤيا ثلاث: رؤيا من الله، ورؤيا من الشيطان لتحزين ابن آدم، ورؤيا فيما يراه الناس. رؤيا الشيطان هذه معاشر المسلمين لا يتحدث بها لأنها لن تقع إن شاء الله ولن تضرك، وإنما يكفي أن تستعيذ بالله ثلاثا وأن تكفل على يسارك ثلاثا، ثم بعد ذلك تغير الموضع الذي كنت نائما عليه، بمعنى إن كنت نائما على جنبك الأيمن فتحول إلى الأيسر، والأيسر تتحول إلى الأيمن، والظهر تتحول إلى أحد الجانبين، وهكذا كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرؤيا الصالحة إذا رأيتها لا تحدثن بها إلا من تحب، لا تقصص رؤياك على إخوتك، لا على أصدقائك في العمل، لا على جيرانك، لا على أقارب، على إخوتك، فيكيد لك كيدا، لأن الحسد في كل شيء معاشر المسلمين، والحسد كما نراه الآن في كل شيء. يحسد المريض أنه مريض ولا يذهب إلى عمله، ويحسد الأعمى على طول ركابه معاشر المسلمين. فالناس صار الحسد عندهم بعد تمكن الشيطان منهم أمرا واضحا وأمرا كثيرا. على كل الأحوال معاشر المسلمين، الدرس الذي سأنهي به هذه الخطبة وأكمل بعد الصلاة في مسألة الرؤيا، أن الرؤيا قد يتأخر وقوعها ولا يلزم وقوعها الآن، بمعنى أن يوسف عليه السلام تحققت رؤياه بعد أن صار عزيزا لمصر وبعد أن جاوز الأربعين، وأن حتى رؤيا الملك لم تتحقق في وقتها ولكن تأخرت بعض الشيء، وهذا يدل على أن الرؤيا لها ثلاثة أحوال: إما أن تقع مباشرة، وإما أن تقع متأخرا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى في نومه أنه يدخل المسجد الحرام، ولكنه دخله بعد سنة كاملة ولم يدخله في عامه ذاك. ثم بعد ذلك قد لا تتحقق الرؤيا بحال من الأحوال فلا إلزام بها. فإبراهيم عليه السلام قد رأى أنه يذبح ولده في الرؤيا، وقد ذبحه في الرؤيا فعلا، لكن هل في الواقع ذبحا؟ لم يذبحه في الواقع معاشر المسلمين. والعلماء يضربون مثلا لذلك من الواقع، قالوا: إذا كنت في الشتاء ثم تجمعت السحب بأمر الله في السماء فهذا دليل على أن المطر ستنزل، ولكن قد لا يتنزل المطر ساعتها ويتفرق السحاب مرة أخرى، وهكذا الرؤيا ليس بملزم تحقيقها إلا للأنبياء فقط معاشر المسلمين. أما نحن فلسنا كإبراهيم الخليل، ويوسف ليس فينا الآن وقد لقي ربه سبحانه وتعالى، فالرؤيا قد تتحقق وقد لا تتحققه، ولكن إياك والكذب في الرؤيا، فمن تحلم كاذبا يعني قال حلما أو رؤيا كاذبة جيء به يوم القيامة وأمر أن يعقد بين شعيرتين ولن يعقد بينهما. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما قد علمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارفع راية الحق وأقم دولته. اللهم يا رب العالمين أزل دولة الباطل ونكس رايته. اللهم ارفع مرضك وغضبك عنا، لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك ويحكم فيه بكتابك وبسنة نبيك الكريم. اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم رد غائبنا، اللهم فك أسرانا، اللهم اقض الدين عن المدين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم أحينا على الإسلام والسنة، وأمتنا على الإسلام والسنة، واحشرنا في حزب محمد وفي حزب صحبه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمشايخنا وعلمائنا ولمن كان له الفضل علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا، وصلوا على نبيكم صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.